بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الخامس من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه على جملة مهمة من المباحث الأصولية التي لا يستغني عنها طالب العلم في مسيرته إلى الله عز وجل بطلب هذا العلم. وقد سألني أحد الإخوة سؤال بالأمس، وكان وجيها فيما يتعلق بدراسة أصول الفقه، هل هي تكون قبل الفقه أو مع الفقه؟ حقيقة أيها الإخوة، علم أصول الفقه هو كالمفتاح لدراسة الفقه، فأنت إذا أردت أن تدرس علم الفقه لا بد أن يكون معك من علوم الآلة ما تستطيع به أن تفهم كلام الفقهاء واصطلاحاتهم، فتحتاج إلى علم اللغة العربية، وتحتاج إلى علم أصول الفقه، وتحتاج إلى علم القواعد الفقهية، وتحتاج إلى شيء من علم المصطلح لتميز بين الضعيف والقوي من الأحاديث التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم أصول الفقه هو من الأهمية بمكان، ولذلك أنت إذا بدأت بدراسة الفقه ستجد أن الفقهاء يقولون وهذا القول أو وهذا الفعل واجب، وهذا محرم، وذاك مكروه، وذاك مباح. فلما تستطيع أن تفهم مصطلحات علماء الأصول في هذه الإطلاقات ستفهم كلام الفقهاء. إذا اختلف الفقهاء في مسألة ما، مثلا استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، تجد الأقوال فيها إلى 5 أقوال. إذا لم يكن لديك ملكة في معرفتك لكيفية الترجيح عند وجود التعارض لن تستطيع أن تعرف التعارض أيها الإخوة بين أقوال الفقهاء والترجيح بينها، هذا مبحث خاص في أصول الفقه. فتعرف متى تقدم القول على الفعل، ومتى تقدم النهي على الإباحة، ومتى يكون هذا القول مبنيا على الأصل، ومتى يكون القول الثاني خارجا عن ما لا عن الأصل، ومتى هذا القول يقدم لسد الذريع، ومتى هذا القول يمنع أو يفتح أو يجوز لفتح ماذا الذريع، ومتى هذا يقال فيه الكراهة تنزيهية، ومتى هنا يقال فيه الكراهة ماذا تحريمية. كل هذا التعارض بين أقوال الفقهاء وكيفية الترجيح بينها لن تستطيع أن يكون لديك ملكة فيه حتى تدرس علم ماذا أصول الفقه. أنت من أول مسألة في كتاب الطهارة، في كتاب المياه، ستحتاج إلى أصول الفقه. هذا أيها الإخوة لا تشك فيه أبدا، وكل ما أنت تدرس الفقه فأنت بحاجة إلى أصول ماذا؟ إلى أصول الفقه، لا غنى لك عن هذا العلم. طبعا وقفنا معكم أيها الإخوة في الحديث عن أقسام الكلام، تكلمنا عن في الدرس الماضي عن انقسام الكلام من حيث الدلالة، ومن حيث الاستعمال، ومن حيث ماذا التركيب. وعدناكم في هذا اللقاء أننا سنتكلم عن أقسام الكلام من حيث وصفه بالخبر أو كونه ماذا إنشاء. يقول المصنف رحمه الله: تقسيم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. أي كلام أيها الإخوة يأتيك لا يخرج من حالتين، إما أن يكون هذا الكلام يمكن أن يوصف بالصدق أو الخبر أو الكذب، أو لا يمكن وصفه ماذا بالصدق أو بالكذب. فأنت عندما أنا أتيك طائرة أقول لك والله سقطت الطائرة الآن في مطار دبي، هذا خبر. هذا الخبر بغض النظر عن الخبر نفسه، وبغض النظر عن المخبر به وهو الشخص الذي أمامكم، هو خبر محتمل للصدق ومحتمل ماذا للكذب، باعتبار المخبر به قد يكون المخبر به مشهورا بالكذب، وقد يكون معروفا بالصدق، وقد يكون مجهول الحال، يعني أنت لا تعرفه صادق أو كاذب. باعتبار المخبر به وهو الخبر نفسه، تارة هذا الخبر كما سيأتينا لا يمكن أن تصفه بالصدق، لأنه خبر من غض النظر ما الذي سيتكلم به هو كذب. وأحيانا الخبر لا يمكن أن تصفه بالكذب باعتبار أن المخبر به لا يمكن أن يوصف خبره بالكذب، وتارة يحتمل هذا وهذا. قول المصنف هنا: فالخبر ما يمكن وصفه بالصدق والكذب لذاته. خرج طبعا المصنف رحمه الله يشرع الآن في الكلام عن أقسام الكلام من حيث تلقي ماذا الأخبار، بعد أن انتهى من تقسيم الكلام من جهة اللفظ، الآن سيتكلم عن جهة الكلام من حيث المعنى. قوله هنا: الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. طبعا المصنف عرفه فقال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، هذا تعريف. وبعض علماء الأصول يقول هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا تعريف ماذا الخبر. أما تعريف الإنشاء: ما لا يتضمن ولا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. الإنشاء أيها الإخوة عكس الخبر. أنا لما أطلب منك طلب أقول لك يا فلان أغلق باب المسجد، هذا أمر، هل يوصف كلامي بالصدق أو الكذب؟ أصلا هو ليس بخبر، هذا أمر. لما أقول لك يا أخي أتمنى منك أن تأخذ القلم وتعطيني إياه، هذا تمني، هل كلامي هذا يوصف بالصدق أو بالخبر؟ لا طبعا، لا يوصف لا بالصدق ولا بالخبر ولا بالكذب، لأن كلامي هذا لا يتضمن أصلا خبرا، هو طلب، والطلب لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. الذي يوصف بالصدق والكذب هي الأخبار فقط. قال، نأتي لكلام المصنف، قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يخرج به الإنشاء. الإنشاء أيها الإخوة سواء كان عرضا أو كان تمني أو كان قسم أو كان أي نوع من أنواع الطلب، أنا لما أقول لك قم واضرب فلان، هذا أمر، هل كلامي هذا يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب؟ هو أصلا ليس بخبر حتى يحتمل الصدق أو يحتمل ماذا الكذب. قال: فإن مدلوله ليس مخبرا عنه، الإنشاء ليس فيه معنى الخبر أصلا حتى يوصف بالصدق أو يوصف بالكذب. الذي يوصف بالصدق والكذب هي الأخبار. ولأجل ذلك أنتم تجدون الناس مثلا يتناقلون أمورا كثيرة، وهذه الأمور للأسف الشديد لا يتحققون منها، لأنها أخبار. بينما الأمور التي فيها إنشاءات وفيها طلب، لو نقلت على سبيل الخبر نعم أصبحت خبر يحتمل الصدق أو الكذب، لو لم ينقل ذلك لم يخرج ذلك عن كونه ماذا إنشاء. صلي في المسجد، هذا أمر، هل يحتمل الصدق أو الكذب؟ ليس فيه أصلا مجال لا للصدق ولا للكذب. قال: فخرج بقولنا لذاته. لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. ولذلك الخبر من حيث المخبر به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا أيها الإخوة، وقيدوا هذا، عندنا أي خبر يأتيك لا يخرج من ركنين أساسيين. الركن الأول المخبر بهذا الخبر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا من يحمل الخبر، وهو الشخص الذي تبوأ حمل الخبر، هذا شق. الشق الثاني الخبر نفسه، وهو ما ينقل لك من أحداث أو ما ينقل لك من أوصاف أو أقوال أو أفعال أو يعني مرادات أو غيرها، هذا يسمى مخبر به، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله نبأ. نبأ خبر، فأصبح عندنا مخبر به وعندنا ماذا؟ مخبر، وهو من ينقل الخبر. هذا أيها الإخوة ينقسم إلى عدة أقسام. أولا القسم الأول نبدأ بالمخبر به، قال ما لا يمكن وصفه بالكذب. عندنا خبر لا يمكن، نبدأ بالخبر، عندنا خبر لا يمكن أن توصفه بالكذب أبدا، كخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن تصفه بالخطأ ولا بالكذب ولا بالنسيان ولا بالسهو ولا نحوها. لماذا؟ لأن المخبر به أو الخبر الذي جاءنا جاءنا بمصدر صحيح، لا يمكن أبدا أن يقع فيه مال الخطأ، خبر الله وخبر رسوله إذا صح به ماذا؟ السند. الثاني لا خبر لا يمكن أن تصفه بالصدق، من أن تسمع الخبر تحكم عليه مباشرة بأنه كذب، كخبر من؟ كخبر مدعي الرسالة أو خبر مدعي الغيب أو خبر مثلا من يختلق أمورا عرف بالشرع أو بالعادة أو بالحس كذبها. لو جاءك واحد وقال لك والله ما خرج النهار عن الوقت، أنت تحكم على هذا الخبر بأنه كذب صراحة، لأنك تعلم أن النهار ماذا؟ خرج. لو جاء لك شخص وقال لك القيامة الآن، تحكم على خبري بأنه كذب بغض النظر من الذي أتاك به، ما السبب؟ لأن هذا الخبر صادم شرعا أو واقعا أو صادم ماذا؟ عقلا، بداهة لا يمكن أن يعلم ذلك. خبر مدعي الرسالة هذا يعلم كذب، ولو جاءنا أي واحد نحن لا نعلم هل هو هذا الإنسان يعني صالح فاسد فاسد، ما نعلم، مسك الميكروفون وقال أنا نبي من الأنبياء، حكمنا على خبره بالكذب مباشرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، والله جل وعلا قال ولكن رسول الله وخاتم ماذا؟ النبيين. فأصبح خبر الخبر هنا إما أنك تحكم بصدقه مباشرة أو تحكم ماذا؟ بكذبه مباشرة. قال لك وكالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، هذا مستحيل العقل أن يقع، فتحكم مباشرة شيء يتحرك وهو ساكن في نفس اللحظة، هذا جمع بين متناقضين، شخص شيء مالح وحار في نفس اللحظة التي تذوقه أو مالح وحلو في نفس اللحظة، لا يمكن أن المتناقضين يجتمعان. قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على السواء، وهذا مجمل الأخبار. أتاك واحد وقال لك يا أخي سقط الطائر الآن عند مطار دبي، هذا خبر يحتمل أن يكون صادقا قبل أن يتم شاف السقوط، ويحتمل أنه نزل بيان رسمي من الحكومة تبين أن الطائرة سقطت، ويحتمل أن يكون ماذا؟ كذبا، يعني أخذه من موقع تواصل أو من موقع غير معتمد، أو هو بنفسه رأى دخان حول المطار فقال الطائرة سقطت، كما حصل ذلك لذلك الصحابي الجليل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاة بني المصطلق، خرجوا ليستقبلونه ظننا أنه يريد أن يقتلوه، وكان بينه وبينهم ثأر في الجاهلية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ارتدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ بالخبر حرك جيشا بأكمله لهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته من يتأكد الخبر فوجدوا أن الخبر ماذا؟ غير صحيح، وأنه اشتبه عليه. قال المصنف رحمه الله: الإنشاء. الإنشاء ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. الإنشاء لا يمكن أن تصفه بالصدق والكذب، لأنه لا يتضمن خبرا إنما يتضمن طلبا. قال كالأمر: أقيم الصلاة. واحد قال لك أقيم الصلاة، تقول له والله أنت كاذب، وهو ما جاب لك بخبر أصلا. أو تقول له أنت صادق، وما أتى لك بخبر. أو لا تقربوا الزنا، لا تناجشوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا يعني يقطع بعضكم بعضا، لا تدخل الجنة نمام، وهكذا. هذه أوامر أو نواهي شرعية. هي هذه الأوامر أو النواهي لا تحتمل في طياتها وذاتها ماذا؟ الصدق، ولا تحتمل ماذا؟ الكذب، لأنها إنشاء. قال: ومنه الأمر والنهي. الأمر كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنهي كقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكقوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا أمر. والأمر أيها الإخوة يدخل فيه ماذا؟ ثلاثة أمور. يدخل فيه التمني كقول الله جل وعلا: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. التمني هو نوع من أنواع الطلب، فلا يتضمن كذبا ولا صدقا. النوع الثاني العرض، أن تعرض شيئا كقوله جل وعلا: ألا تأكلون، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر به الذنوب. النوع الثالث القسم. القسم لا يتحمل لا الصدق ولا الكذب، كقول الله جل وعلا: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود. صيغ العقود أيها الإخوة، الإجارة والنكاح، هذه فيها معنى الخبر وفيها معنى الإنشاء، فهي تتضمن كلا الأمرين. لو قلت لك: بعتك، نكحتك، قبلت لك، ونحو ذلك، فهذه تتحمل أن تكون إنشاء من وجه وخبرا من وجه آخر، فهي باعتبار ما في نفس العاقد فهذه تعتبر خبر. بعتك باعتبار ما في نفسه هي تعتبر خبر، وباعتبار ترتب الآثار العقد عليها وهو انتقال الملك إلى الطرف الآخر هذه تعتبر ماذا؟ إنشاء. وكذلك لو قال: نكحتك، باعتبار ما في نفسه هو يخبر بأنه ماذا؟ أنني نكحت فلانا من فلان، هذا يحتمل أن يكون هو صادق فيه ويحتمل أنه كاذب فيه. وباعتبار انتقال المرأة إلى عصمة زوجها وترتب الآثار عليه فهذا إنشاء، لا يتضمن يعني أو لا يحتمل صدقا ولا كذبا. قال: وقد يأتي الكلام يكون في صورة الخبر والمراد به الإنشاء، والعكس بالعكس. قد يكون الخبر، قد يكون الإنشاء جاء في النص ويحتمل معنى ماذا؟ الخبر، لكن هذا قليل أيها الإخوة. ومثل المصنف رحمه الله بخبر لكن المراد به الإنشاء قوله جل وعلا: الله يخبر يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا في ظاهره هو خبر، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ماذا؟ قروء. لكنه في حقيقة الأمر يتضمن معنى ماذا؟ الأمر، فأصبح هو إنشاء. فأصل الآية قوله جل وعلا، أصل الآية في غير القرآن: والمطلقات فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أمر للمطلقة أن تتربص ماذا؟ ثلاثة قروء. فهو خبر لكنه يتضمن معنى ماذا؟ الإنشاء. قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. أنا لما أعطيك خبر هو في ذاته إنشاء، أنا ربما يكون في المعنى أقوى من أني لو أمرك أمرا. هذا من جهة اللغة العربية. لماذا؟ لأنني أضمن الأمر عن طريق الخبر. فالله جل وعلا يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ذات طهور، هذا خبر لكنه أمر ملزم، أي مطلقة لابد على أنها تتربص بنفسها ماذا؟ ثلاثة قروء، وأنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى يعلم براءة رحمها بانتهاء هذه القروء ماذا؟ الثلاثة. قوله هنا ومثال العكس قوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا في ذاتها أيها الإخوة هو إنشاء بأنه أمر. قال ولنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل ماذا؟ خطاياكم. هذا أيها الإخوة لو جئتوا تتأملون هذا أمر، وهذا الأمر الأصل أنه إنشاء لكن يراد به الخبر. لماذا؟ لأن هؤلاء يخبرون على أنهم سيتحملون ماذا؟ خطاياهم. فهل هم فعلا سيتحملون خطاياهم أو لا؟ هذا أصبح من هذا الوجه هو يحمل معنى كونه خبرا مع أنه إنشاء. مثلا لو قلت لك افعل وما سيأتيك فعلي، افعل وما سيأتيك عليه، فهذا خبر لكنه هذا إنشاء لكنه يراد منه ماذا؟ يراد منه الخبر. قال وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر به منزلة ماذا؟ المفروض. كأنهم ألزموا أنفسهم أن يتحملوا الوزر، فأصبح هذا التحمل نوع من أنواع ماذا؟ الإنشاء، فهو في صورة الكلام إنشاء وفي ذاته خبر. وألخص لكم أيها الإخوة هذا الباب قبل أن أنتقل إلى الحقيقة والمجاز. أقسام الكلام من حيث المدلول به ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إنشاء وينقسم إلى إخبار أو خبر. الإنشاء أيها الإخوة ينقسم إلى نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، يعني إنشاء فيه طلب مباشرة وإنشاء فيه ماذا؟ ما هو مثل الطلب أو يسمى غير طلبي. مثال الإنشاء الطلبي الأمر، النهي، الاستفهام، وهذا إنشاء طلبي مباشر، أمر، نهي، استفهام. النوع الثاني إنشاء طلبي غير مباشر وينقسم إلى العرض وإلى ماذا؟ التمني. أما الإنشاء الطلبي الغير مباشر ينقسم فيه القسم والمدح ونحو ذلك من الأقسام. النوع الثاني الخبر، أو النوع الثاني الخبر، الخبر ينقسم إلى نوعين، إلى خبر مجرد وإلى تعجب، لأن التعجب أيها الإخوة فيه معنى الخبر. فأصبح عندنا نوعين مشهورين، الإنشاء والخبر. والإنشاء ينقسم إلى إنشاء طلبي والإنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي منه ما هو طلبي يعني مباشر، ومنه ما هو طلبي غير مباشر. وأما الإنشاء الطلبي الغير مباشر، فأما الإنشاء الطلبي الذي هو لا يحتمل معنى الطلب صراحة فيدخل فيه التمني والعرض ونحو ذلك. وأما الخبر فينقسم إلى نوعين مشهورين، الخبر والتعجب. يقول المصنف رحمه الله الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز هذا أيها الإخوة من أدق مباحث أصول الفقه، ومن أكثرها أيضا تعقيدا وخلافا. والسبب في ذلك هو الخلاف بين علماء الأصول وبين علماء غيرهم في وجود الحقيقة والمجاز. هل وجدت هل يوجد هذا هل الحقيقة والمجاز موجودة أصلا في كلام العرب؟ هذا أولا. ثانيا متى وجدت؟ ثالثا لماذا العرب لم يقسموا بأنفسهم الكلام إلى حقيقة والمجاز؟ رابعا لماذا هذا المبحث ما خرج إلا بعد القرون الثلاثة؟ ما كان المبحث الحقيقة والمجاز أصلا موجودا من ذي قبل، إنما استحدث بعد خروج ماذا؟ المعتزلة، وبعد خروج علماء الكلام. وفائدة وثمرة ماذا هذا المبحث؟ كل ذلك سيأتينا إن شاء الله. قال ينقسم الكلام من حيث الاستعمال، تكلمنا عنه من حيث التركيب اسم وفعل وحرف، تكلمنا عنه من حيث الدلالة إلى خبر وإنشاء، الآن من حيث الاستعمال. قال ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم أيها الإخوة لم يكن موجودا في القرون الثلاثة، إنما جاء ماذا بعدهم. وسبب مجيء هذا المبحث هو عدة أسباب ذكرها العلماء، منها تعريب كتب اليونان والفلاسفة، اثنين دخول علم الكلام في علم أصول الفقه، ثالثا قضايا نفي الصفات ونحوها التي كانت أو بدت تسود في ذلك الزمان، اخترعوا ما يسمى بالحقيقة والمجاز. حقيقة الحقيقة والمجاز والإخوة فيها أقوال كثيرة جدا جدا، ملخصها ثلاثة أو أربعة أقوال. هناك من يقول أن لا حقيقة ولا مجاز لا في لغة العرب ولا في القرآن، هذا أول. قال لك ما في كلام العرب أصلا، ما في شيء اسمه حقيقة وما في شيء اسمه مجاز، هذا أولا. وقيل وهو القول الثاني أن الحقيقة والمجاز موجودة في القرآن وموجودة في كلام العرب، فهذا القول الثاني على عكس القول الأول تماما. القول الثالث أن الحقيقة والمجاز موجودان في كلام العرب وليست موجودة في القرآن. واضح هذا أم لا؟ طيب هذه الأقوال الثلاثة لكل قائلها ولكل أدلتها ولكل، لكن أنا لا أريد في هذا المتن المختصر أني أطيل عليكم، لأن إحنا فكرة متن أصول الفقه أو شرحنا عن أصول الفقه مبسط، يدوب نوضح كلام المصنف مع بعض الأمثلة والتعليقات وبعض القضايا الجانبية التي نضيفها نرى أنها مهمة حتى لا يطول بنا المقام. قال الحقيقة في اللغة، ما معنى الحقيقة في اللغة؟ الحقيقة في اللغة أيها الإخوة هو الشيء الثابت المؤكد، هذا يسمى حقيقة. فكل ما كان ثابتا مؤكدا هذا يسمى ماذا؟ حقيقة. قال الحقيقة في اللغة اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل الأسد للحيوان المفترس. شرع المصنف الآن في بيان معنى الحقيقة، هذا تعريف المصنف. وعرف علماء الأصول الحقيقة أيضا، قالوا ما بقي في الاستعمال على موضوعه فهذا يسمى ماذا؟ حقيقة. اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي لم ينقل إلى معنى آخر هذا يسمى حقيقة. فالبحر يطلق على الماء المالح، والشمس تطلق على ماذا؟ على هذا الجرم الذي نراه في كل يوم، والثعلب يطلق على الحيوان ماذا؟ المفترس، والعين تطلق على ماذا؟ العين الباصرة. مع أن هذه المعاني أو هذه الكلمات ربما يكون لها أكثر من ماذا؟ المعنى. العين أيها الإخوة ذكر العلماء لها أكثر من 16 معنى. تأتي العين بمعنى عين الماء، وتأتي بمعنى العين الباصرة، وتأتي بمعنى ماذا؟ الجاسوس، جزاك الله ألف خير. الجاسوس يطلق بمعنى ماذا؟ العين. ونبع الماء أو البئر يطلق عليه عين، وله معاني كثيرة. لكن أصل استخدام العين إذا أطلقت هكذا عين تنتقل تنصرف إلى العين ماذا؟ البصر، هذا يسمى حقيقة. أنت لو قلت أسد الأسد أيها الإخوة الأصل فيه أنه ماذا؟ حيوان، هو الحيوان الذي نعرفه، لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب أصبح ماذا؟ المعنى ماذا؟ خطيب. لا، رأيت أسدا يخطب، مستحيل أن يكون الأسد هنا ماذا؟ أنت تقصد خطيب، قوته قوة ماذا؟ الأسد في كلامه. لكن السؤال يطرح نفسه، أنت نقلت هذا المعنى إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر. كيف أنا عرفت أنك نقلته إلى معنى آخر؟ القرينة، أنه لا يمكن حقيقة أن الأسد الحيوان هو الذي يخطب. الله جل وعلا مثلا قال فاخفض لهما جناح الذل من ماذا؟ من الرحمة. هل المراد به هنا الجناح الحقيقي وهو جناح الطائر، أم أنه يراد السكينة والوقار ونحوها من المعاني؟ يراد بها السكينة والوقار. الله جل وعلا قال واسأل القرية التي كنا فيها، هل القرية أصلا تسأل؟ أو المراد واسأل أهل القرية؟ المراد واسأل ماذا؟ أهل القرية. ونظائر ذلك في القرآن كثير. فاللفظ إذا استعمل على حقيقته هذا يسمى حقيقة. إذا نقل المعنى لهذا اللفظ إلى معنى آخر ليس هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. فلو استعملت العين لغير العين الباصرة هذا مجاز، لو استخدمت العين مثلا للجاسوس أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا على كفار قريش، هل مراد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عين باصرة أو أرسل من يتقصى الأخبار وينقلها إلي؟ لا شك المعنى الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقول أرسل عينا، لأن العيون أصلا موجودة، لكن أراد المعنى ماذا؟ الثاني. السؤال الذي يطرح نفسه عندما يراد المعنى الثاني لابد من وجود دليل أو قرينة ماذا؟ لإرادة المعنى الثاني. أنت لو قلت رأيت أسدا يخطب، بعض الناس قد يفهم أنه أسد، قال لك يا أخي حيوان كيف يتكلم، والبعض الآخر سيفهم مباشرة أنه خطيب، قوته في الكلام والحديث كأنه أسد ماذا؟ يتكلم. قال نعم، قول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض. ابن عباس سئل عن هذه الآية وهي معنى قوله فما بكت عليهم السماء، قال وهل تبكي السماء والأرض على مصلى المؤمن؟ قال نعم، ذلك أنه ليس بكاء حقيقي، إنما المراد به الحزن، لأن الرجل أيها الإخوة، وذلك ذكر العلماء من هذه الآية فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن ينوع العبادة في كل مكان، وأنه ماذا؟ وأنه يحاول قدر الإمكان أنه يجعل لنفسه مصلا أو يجعل لنفسه عبادة وينقل هذه البلاء، لأن الله قال فما بكت عليهم السماء والأرض. المؤمن موضع مصلاه في الدنيا تبكي عليه السماء والأرض، وأما الكافر فليست له صلاة أصلا وليست له عبادة. على ذلك ينبغي علينا أن نحرص أن نغرس العبادة في أكثر من مكان. أنت في المسجد حاول أن تصلي في أكثر من زاوية، لأن هذه تشهد لك ماذا؟ يوم القيامة. فجزاك الله خير على هذا التوضيح، أن البكاء هنا قالوا ليس بحقيقي، لأنه لا نرى ولا نشهده. ولكن هنا مسألة، أحيانا بعض العلماء قد يجري هذه خاصة أمور الغيب أحيانا يجريها على الحقيقة. لماذا؟ يقول أننا نحن مدام أن الخبر احتمل ما الحقيقة فنحن نحتمله مع الحقيقة، لكننا لا نراه. فالسماء تبكي حقيقة على المؤمن ولا تبكي ماذا؟ على الكافر على سبيل الحقيقة. وهذه مسألة أخرى، لأن العلماء مختلفين هل هنا فعلا يراد به الحقيقة أو لا يراد. قال هنا اللفظ المستعمل فيما وضع له. قولنا هنا اللفظ المستعمل يخرج الإشارة ويخرج مثلا اللفظ ونحوها، لأن هذه لا تعتبر لا حقيقة ولا مجاز. قال فيما وضع له يخرج بذلك ماذا؟ المجاز، لأن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له هذا اللفظ، لكن لا بد من وجود قرينة. هذه القرينة إما قرينة في الحال، وإما قرينة في النص، وإما أن تكون قرينة عقلية، وإما أن تكون قرينة شرعية، وإما أن تكون غيرها من القرائن التي ستأتينا. قال وينقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. الحقيقة عندنا ثلاثة أقسام، هناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة ماذا؟ عرفية. قال بدأ بالحقيقة اللغوية. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. الأصل أيها الإخوة في الحقيقة أو أي شيء يطلق، إما أن يكون له معنى في اللغة، وإما أن يكون له معنى في الشرع، وإما يكون له معنى في العرف. فالأصل أن أي لفظ أنت تطلقه أن تحمل حقيقته في اللغة، هذا الأصل. إلا أن يأتي الشرع ويأخذ هذه الحقيقة اللغوية ويعطي لها معنى شرعيا خاصا لها، فأنت تنقل هذا من اللغة إلى الشرع. لو لم يأتي الشرع بنقل هذا المعنى اللغوي، يبقى المعنى كما هو ماذا؟ في اللغة. لأن القرآن نزل بلغة من؟ العرب. والأصل أن يحمل القرآن على لغة العرب، إلا إذا نقل كما قلت لكم الشرع هذا المعنى إلى معنى آخر. فالصلاة أيها الإخوة في كلام العرب تأتي بمعنى الدعاء، وفي الشريعة هي العبادة المشهورة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ففي نصوص القرآن والسنة لو قيل الصلاة لا ينتقل المعنى إلى الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟ لا طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هنا الدعاء المعنى اللغوي؟ لا، عن الصلاة المقصد ماذا؟ الشرعي، إلا إذا دل الدليل على إرادة المعنى اللغوي. قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهنا بعض العلماء قال ولا تصلي أي ولا تدعو، وبعضهم قال صلاة ماذا؟ الجنازة المشهورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، هل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مشهورة؟ لا، عن معنى ماذا؟ الدعاء. فانتبهوا أيها الإخوة، الأصل في الحقيقة إذا كانت لغوية أنها تبقى على معناها ماذا؟ اللغوي، إلا إذا نقلها الشرع فذاك أمر آخر. قال والحقيقة، أولا قال لك الحقيقة اللغوية، قال فخرج بقولنا الشرعية الحقيقة اللغوية الشرعية تختلف عن الحقيقة اللغوية والعرفية لأن مردها إلى العرف. قال مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، لكن في كلام الشارع فالوضع ماذا؟ يختلف. الحج يطلق في اللغة بمعنى القصد ويطلق بمعنى الإرادة، لكنه في الشرع له ماذا؟ إطلاق عبادة معينة. قال والحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، هذه هي الحقيقة ماذا؟ الشرعية، وهي ما استعمل الشارع لفظا يريد به معنى خاصا مثل الصلاة مثل الحج ونحوها. قال فخرج بقولنا بالحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية والحقيقة ماذا؟ العرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فيحمل كلام أهل الشرع في ذلك. ما الفائدة يا شباب أن نقسم يعني الحقيقة إلى لغوية وشرعية. الفائدة أنك تحمل كل لفظ على مراده عند أهله، ولا يحصل بذلك لك اختراب فيه. فتحمل الصلاة بمعناها عند أهل اللغة إذا كان يراد بها الصلاة الدعاء، وتحمل الصلاة على معناها الشرعي ماذا؟ عند أهل ماذا؟ الشرع. قد يتعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، وقد يتعارض المعنى الشرعي مع المعنى ماذا؟ العرفي. فتقدم كل معنى بحسب ما يقتضيه السياق. فمثلا أيها الإخوة، الشاة لها معنى في الشرع، أو الدابة لها معنى في الشرع، وهذا سيأتينا. وما من دابة في الأرض، هي ما تدب. الدابة هذه قد تكون عرف أهل البلد لا يطلق على الدابة، تكون على الحمار كما هو مشهور عند بعض الناس. فهنا إذا جئت تتكلم عن الدابة، هنا الأصل أن المعنى المراد هو المعنى الشرعي. الاصطلاح الذي عند أهل القرية أو أهل البلد هذا خاص فيهم، لكن لو كنت أنت في هذه القرية لا ينبغي عليك أن تستخدم الدابة بمعنى ماذا؟ الشرعي، إنما تستخدمه باصطلاح أهل وعرف أهل ماذا؟ البلد. انتبهوا يا أيها الإخوة، يعني بعض الأشياء قد تكون للإنسان مضرة أنه لا يعرف أعراف البلد، وقد تكون مشينة أنه لا يعرف أعراف البلد. أنت تعيش في وسط مجتمع، كلمة أنت تراها فيها مدح هم يرون فيها مذمة، كلمة أنت ترى فيها مذمة هم يمدحونه ماذا فيها. فتنتبه إن أعراف الناس الشرع اعتبرها أو أقام لها اعتبارا وأقام لها ماذا؟ وزنا. فأنا أعطيكم مثال، مثلا كلمة لنفرض الشيخ، الشيخة. الشيخة عندنا مثلا نحن في أهل الخليج هي الأميرة، بينما لو ذهبت أنت إلى بلدان المغرب العربي الشيخة عندهم بمعنى أنها الراقصة، أو أطلق بمعنى الشيخة. ولذلك يعني أحد الإخوة حصل له موقف بنفسه يخبرني، قال كان عندي بنت اسمها شيخة، وكنت أناديها في السوق في إحدى البلدان المغرب العربي، شيخة شيخة تعالي كذا، يقول الناس كلها ترمق إلي وتنظر إلي. الله، شو هذا؟ ذهب إلي أحد الأشخاص قال له يا أخي هذه الكلمة عندنا معناها قبيح، معناها الراقصة، فأنت يا أخي حتى لا تلفت الانتباه لا تسمي بنتك بهذا الاسم، اختر لها أي اسم آخر. واضح؟ فالعرف قد يحكمك أحيانا، قد يحكمك ماذا؟ أحيانا. فتنتبه أنت إلى هذه القضية. قال فالحقيقة العرفية، ننتقل للحقيقة العرفية. قال اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فيخرج بقولنا الحقيقة العرفية، الحقيقة ماذا؟ الشرعية، لأن والحقيقة اللغوية لأنها لا تستخدم ماذا؟ العرف. قال لك مثل ذلك الدابة، عند أهل العرف تطلق بمعنى الدواب الأربع، وعند الآخرين تطلق بمعنى الحمار. من باب الفائدة، الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين. تارة تكون حقيقة عرفية عامة عند كل الناس، وهو ما تعرف عليه عامة الناس في مخاطباتهم، مثل لفظ السيارة أيها الإخوة. السيارة عند معظم عامة الناس تطلق على العربة التي تساق، معنى السيارة. وعندنا حقيقة عرفية خاصة، وهو ما تعارف عليه أهل الفن أو الطائفة في استعماله خاصة بهم. قالوا كالدابة تطلق في عرف بعض الناس أنها الحمار، وفي أعراف الناس العامة تطلق بمعنى ماذا؟ ذوات الأربع. قال وفائدة معرفة ذلك أن تنزل كلام كل قوم على لغتهم واصطلاحهم. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن يحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية. لما تأتي إلى كلمة تستعمل عند أهل اللغة تحملها على المعنى اللغوي لا تحملها على المعنى الشرعي أو العرفي. قال وفي استعمال الشرعي الحقيقة الشرعية تأتي للصلاة لا تقول أنها معنى الدعاء بل تقول أنها الصلاة التي هي ماذا؟ العبادة المعروفة. قال وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة ماذا؟ العرفية. قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل الأسد للرجل ماذا؟ الشجاع. الرجل الشجاع قد يقال له أسد لكن هل هو هذا المعنى الحقيقي للأسد؟ لا، نقل هذا المعنى من الحقيقي إلى معنى المجاز. قال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فكل ما خرج عن حقيقته في الاستعمال أي لفظ أنت تخرجه من حقيقته التي هو عليها إلى معنى ثاني هذا يسمى مجاز. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل هذا ذكرناه قبل، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة لأنها لفظ مستعمل في ما وضع له. قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه. هنا لب القضية، لا يجوز أن تحمل اللفظ من المجاز من الحقيقة إلى المجاز إلا لوجود قرينة. قرينة هي ما تسمى بالدليل، وهذا ما يسمى في علم البيان قرينة ويسمى عند العلماء الدليل. هذه قاعدة شرعية أيها الإخوة، أي آية أي حديث أي كلام أنت تريد أن تنقله من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي لا بد لك من وجود دليل، وإلا أصبح هذا تحكما في النص وتدخلا فيه وإقحام لك في أمر لا ينبغي عليك أن تفعله، لأن الأصل هو ماذا؟ هو الحقيقة. ما دام أننا يمكن أن نحمل الأمر على حقيقته نحمله على حقيقته، ما استطعنا أن نحمله على حقيقته ننقله بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى المجاز، لأنه خلاف ماذا؟ الحقيقة. لكن في حملنا لهذا المعنى إلى المجاز لابد لنا من وجود ماذا؟ دليل على ذلك. وهذا له نظائر أيها الإخوة في الشريعة كثيرة، ودائما العلماء أيها الإخوة في قضايا العقيدة بالذات يمثلون بهذه الأمثلة. فأحاديث الصفات الأصل أنها تحمل على حقيقتها، ولا يجوز صرفها من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا لوجود دليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الأصل أنه نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما من أوله أو حرفه إلى نزول أمره أو عذابه أو ملك من ملائكته هذا مجاز، فهو نقل للحقيقة عن معناها، لا بد من وجود قرينة أو دليل. ولا قرينة ولا دليل على ذلك، لأن المعنى الأصلي يمكن أن يحمل، فالله جل وعلا ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء بنزول حقيقي يليق بجلاله وعظيم أسمائه وصفاته. يقول هل من داع فأستجيب له؟ لا يمكن أبدا أن أمره أو عذابه أو ملك من ملائكته تقول هذا الكلام، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ لا يمكن إلا أن يكون الكلام على حقيقته. وهكذا مجمل آيات الغيب وأحاديث أشراط الساعة وأحاديث الجنة والنار وعذاب القبر وشؤون الآخرة ونحوها، الأصل أنها تحمل على حقيقتها. وبذلك أيها الإخوة نعلم على أن أهل البدع والأهواء وكثير ممن خالفوا السنة دخلوا في التحريف والتعطيل ونحوها عبر بوابة ماذا؟ عبر بوابة المجاز، وادعاء المجاز في نصوص الصفات أو في نصوص القرآن والسنة. ولكن هذا أيها الإخوة مدفوع، وهذا القول مردود بأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته كذلك. لأن أيها الإخوة المجاز أو نقل الحقيقة إلى معنى آخر، لو كان هذا المعنى باطلا لكان أول من بيّنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من وضحه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يكون المعنى هنا معنى باطلا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه أو لا يوضحه، أو يأتي الصحابة بعد ذلك ويفهمون هذا المعنى الباطل ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان المراد نزول أمره أو عذابه أو ملك من ملكه، لماذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان باللفظ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يضل الأمة أو يوقعها في التيه أو يوقعها في الاضطراب، حتى يأتي واحد ويقول إن هذا الكلام لا يراد منه حقيقته؟ ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام أمام الجاهل وأمام العالم وأمام الأعرابي وأمام الصحابي وأمام كل أحد، واحتمال أن يكون المعنى لا يراد به حقيقته وارد، وما كان عليه الصلاة والسلام يتبع هذا الأمر ولو بحرف واحد من نقل الكلام من حقيقته إلى معنى آخر، دل على أن الحقيقة ماذا؟ دل على أن الحقيقة هنا مرادة ولا شك في ذلك. والذي ينقل هذه الحقيقة إلى معنى آخر يحتاج أن يقيم الدليل الشرعي على نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. طبعا أيها الإخوة، في الدرس القادم سنتكلم على الاستعارة ونتكلم على المجاز المرسل وطرق نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.